فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد.
الكلام على سبل السلام، وابتدأنا من كتاب الأيمان، كنا قد انتهينا من جزء كبير من الطهارة، إن شاء الله سنعود له، لكن هذه من أجل أن يكون على التعميم، يكون في الجمعة وفي أيضا الإخوة يستفيدون منه. وكنا في حديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث هو حديث الأمير المكان، هو عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب يقسم بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، وعمر هو الخليفة الراشد الثاني، هو وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: هما السمع والبصر، عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاه. فسمعه يحلف بأبي، فقال، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية لأبي داود والنسائي، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. طيب، هنا احنا تكلمنا عن راوي الحديث وهو ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وصاحب الحديث صاحب القصة نفسه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما حلف بأبيه زجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعمر بن الخطاب كما قلنا هو الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر هو من أعظم الناس قدرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامه فتح على المسلمين جميعا، وكان عزا لهم، وحتى هجرته أيضا كانت نصرا وعزا لأهل الإسلام، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ما رأيت عبقريا يفري فري عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. هذه كانت نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيكون من عمر بن الخطاب والفتوحات التي الله جل وعلا يرزقه إياها. نتكلمنا عن الحديث وبعض فقه الحديث في هذا الباب، أن اليمين هو القسم المخصوص لتأكيد حكم المحلوف بمعظم، والقسم لا يكون إلا بالله جل وعلا بذاته المقدسة بأسماء الحسنى وصفاته العلى. نعم، وفي الحديث وجوب الحلف بالله تعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذه معناها أنه لا يجوز له أن يحلف بغير الله جل في علاه. وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله جل في علاه، لكن نحن وعدناكم أن نتكلم في هذه المسألة، ومسألة من الأهمية المكان، على الاختلاف بين العلماء في مسألة القسم بغير الله، هل هي شرك، هل هي محرمة، هل هي مكروهة أم ماذا. الحق أن المذاهب اختلفت، يعني لو تكلمنا على بعض الترجيحات إجمالا، يعني يقول علماؤنا في قوله فليحلف بالله أو ليصمت، العلماء قالوا الحلف بغير الله فيه شيء يقتضي التعظيم، والشيء الذي يقتضي التعظيم، التعظيم لا يكون إلا لله جل وعلا، العظمة في حقيقة الأمر لله وحده لا شريك له، فلا يكون القسم إلا بالله وبذاته المقدسة وأسماء الحسنى وصفاته العلى. وعلى ذلك اتفق الفقهاء لكن الخلاف بين هذا اتفاق بين العلماء بأنه القسم لا يكون إلا بذات الله جل وعلا وإلا بأسماء الحسنى وصفات العلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر الخطاب يحلف بأبيه نهاه عن ذلك وزجره وقال من كان حالفا من يحلف بالله أو ليصمت. والحق لابد أن نفهم أمرا مهما جدا، أن عمر الخطاب لا يمكن أن يعظم أباه على تعظيمه بالله جل وعلا، لا يمكن في هذا الباب. وهي تعظيمه أيضا تعظيم أن يعظم أباه تعظيما حتى يعني السامع يصدق هذا الكلام. عامة إن كان فيه بعض شيء من ذلك أو فيه شيء من ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم زاجرا إياه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال العلماء نقل ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز الحلف غير الله، نقل ابن عبد البر الإجماع على حرمة على عدم جواز القسم إلا بالله جل في علاه. نقل إجماع أيضا بأنه لا يجوز الحلف غير الله الإمام كما قلت ابن عبد البر، لكن الخلاف بين العلماء جزاكم الله خير جميعا، الخلاف بين العلماء في مسألة الحلف غير الله هو على الكراهة أم هو على التحريم؟ الحلف غير الله هو على الكراهة أم هو على التحريم؟ والكراهة كراهة تنزيه أم كراهة تحريم؟ في هذا الباب الجمهور الشافعية عندهم قولان، يعني الشافعية يعني عندهم قولان أو قل ما لا أكثرهم إلى التحريم، ما لا أكثرهم إلى الكراهة، ولأن الإمام الشافعي قال أخشى أن تكون معصية، قال أخشى أن تكون معصية، هذا قول الإمام الشافعي قال على اليمين اليمين بغير الله جل في علا يمين مكروهة، وقال أخشى أن تكون معصية. وقسموها إلى أقسام كما قال العمراني في البيان، قسموها إلى أقسام ثلاثة، القسم بغير الله جل في علا لكن لا يعظم فيه تعظيمه لله جل في علا فهذا مكروه على ما قاله الإمام، وإن كان الأئمة يعني المحققون يقولون بالحرمة لا بالكراهة. سترى سنبين لك حتى كلام الجويني وكلام أيضا ابن حجر الأيتامي ونبين الأدلة تحكم في هذا الباب على مسألة التحريم وغير التحريم في هذا الباب. فابن عبد البر يعني نقل الإجماع على عدم جواز الحلف غير الله، وهم قالوا الخلاف هل هي على الكراهة أم هي على التحريم. جمهور الشافعية أنه مكروه تنزيها، وجزم ابن حزم بالتحريم، ابن حزم جزم في المحلة جزم بالتحريم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من حلف غير الله فقد كفر أو أشرك. وهذه مسألة صعبة جدا أن نقول بالكراهة، وهنا يعني يقال بأن هذا مشكلة كبيرة جدا، يعني مشكلة يعني ما أدري ما الذي يجعل الناس يتهاونون في الباب. قال إمام الحرمين المذهب القاطعي الكراهة، هذا سنلقي قوله في هذا الباب، لكنهم قالوا إن اعتقد في المحلوف به ما يعتقد في الله تعالى تعظيما فهذا كافر. الذين قالوا بأن الحلف بغير الله أنه على الكراهة قالوا لأن الله تعالى أقسم بمخلوقاته، وهذا قياس عجيب جدا جدا جدا، لأن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، ولأن قسم الله بما شاء من خلقه دل على عظمته، يدل على عظيم ربوبيته، كلما وجدت المحلوف به يكون عظيما فإن الله تعالى يعني يعظم هذا تعظيم الله جل وعلا لخلقه دل على عظمته، لأنه الذي خلق سبحانه وجل جل في علاه. ومن قالوا بالكراهة استدلوا أيضا برواية أفلح وبه إن صدق. نرجع الكلام على الإجابة عنها بعدما ننقل الكلام على العلماء في هذه المسألة، لأن المالكية والحنابلة عندهم قولان، قول بالحرمة وقول بالكراهة، قول بالحرمة وقول بالكراهة، وجزم الشافعية بالكراهة، مع أن ابن حجر الهيتامي يميل إلى التحريم. هذه المسألة لابد أن يكون الأمر فيها على علو، مسألة الحلف غير الله كما قلت بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. اختلف فيه الفقهاء، واختلاف الفقهاء في هذا الباب ليس عجيبا طبعا، لأنه العلماء لهم مسائل، وسأبين ما عندهم من الأدلة التي قالوا فيها بأنه على الكراهة. سأنقل لكم كلام العلماء في هذا الباب واختلاف العلماء حتى نبين أن المسألة مسألة وإن كانت تعرض في لسان الفقهاء على أنها يعني هينة، وهي ليست بالهينة، لأن هذه وسيلة للشرك ووسائل وسيلة الشيء يأخذ حكمه. نعم، عامة كما قلت سنترك مسألة الأدلة عندما قال بالكراهة، وهي الذي أدين الله بأنه لا يجوز لأحد أن يحلف غير الله. قال الموارد، قال لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله، ولا بالطلاق، لا بالطلاق ولا الاعتاق ولا النذر. أقولها الحديث ظاهرة جدا في هذا الباب على أنها واضحة الدلالة في التحريم، أنه يحرم القسم بغير الله جل في علاه، يعني من أقسم بالأباء أو بالرحمة أو بالشرف، كل ذلك واقع في التحريم. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ غير الله فقد كفر أو أشرك. عامة سنرى الكلام هنا في الإمام الجويني قال في قول المزني، وقال ومن حلف بغير الله فهو يمين مكروهة. الشافعي قال أخشى أن تكون معصية، والإمام الجويني يقول يكره الحلف بغير الله، فلا ينبغي أن يقول من يريد تأكيدا وحق محمد والكعبة وما أشبه ذلك. قال رسول الله من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، وروي فليسكت. وقال عمر سمعني رسول الله أحلف بأبي، قال ألا إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فإن قيل أليس قال رسول الله لأبي العشراء وأبيك لو طعنت في خاصرة في خاصرتي لحل لك؟ قال هنا حتى هو نفسه قال هناك في الجزائر يحلفون بأبيه ونعم ما يجوز. قال هذا جرى هذا في كلامه من غير قصد، يعني بمعنى أنه جرى في لسان العرب أو لمن اللغو، لا والله بلا والله في هذا الباب. نعم. ثم قال الشافعي في الحلف بغير الله أخشى أن تكون معصية، فتردد أصحابنا فقال قائلون هذا ترديد قول من الشافعي، وقد يشهد له لكونه معصية مطلقة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، ونصح القطع أنه مكروه وليس محرم، والله الشافعي محمول على مبالغات المتحرجين. والحق هذا الكلام فيه نظر كبير، لأنه هو نفسه قال، يعني شوف هو الجويني يعني مع أنه جزم بالكراهة لكن هو قال ولكوني معصية مطلق قوله إن الله ينهاكم أن تحلفوا آبائكم، بل الأشد من ذلك الذي يجعل الأمر على التحريم هو قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. عامة هذا قول الجويني في نهاية المطلب، فأتى بها على التصريح. وعندنا أيضا من ذلك ابن عبد البر، ابن عبد البر قال بالإجماع، أن أجمعه أنه لا يجوز الحلف بغير الله، لا يجوز الحلف بغير الله إجماعا، والإجماع هنا يقصد به إجماع أنه لا يجوز الحلف بغير الله. الإمام ابن حجر الهيتمي في تحفة المنهاج قال بعدما بينا الحلف يكون وينعقد بذات الله المقدسة بأسماء الحسنى وصفاته العلى، قال فلا تنعقد بمخلوق كنبي وملك، للنهي صحيح عن الحلف بالآباء وللأمر بالحلف بالله جل في علاه، لأن النبي قال لا تحلفوا بآبائكم من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال ابن حجر الهيتمي وروى الحاكم خبر من حلف بغير الله فقد كفر، وهذا الحديث حديث من أخرجه أحمد في المسند وهو من حديث ابن عمر، وفي رواية فقد كفر وأشرك، وحملوه وبيتكلم هنا على الأصحاب، حملوه على ما إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله جل في علاه، مع ذلك أنه يكفر الكفر أكبر، فإن لم يقصد ذلك أثم عند أكثر أصحابنا. شوف إيش قال هنا، إيش قال الحافظ بن حجر الهيتمي غير ما قال يعني الجويني يقول أكثر أصحابنا، ابن حجر يقول أكثر أصحابنا على التحريم، يقول فإن لم يقصد ذلك أثم عند أكثر أصحابنا، يعني لم يقصد التعظيم، لأنه لو قصد التعظيم كفر، يبقى تقسم ثلاثة. العمراني في البيان قسمها إلى ثلاثة، قسمها اليمين اللغو واليمين المكروهة واليمين التي يكون فيها الشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال وحملوه على ما إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله، يعني يكون قد كفر، خرج من الملة، يكون قد كفر لأنه سوى المخلوق بالخالق. فإن لم يقصد ذلك أثم عند أكثر أصحابنا، أي تبع للنص الشافعي الصريح أنه قال أخشى أن تكون معصية، قال أخشى أن تكون معصية، فلذلك قال أكثر أصحابنا حملوه على التحريم. فإن لم يقصد ذلك أثم عند أكثر أصحابنا، تبع للنص الشافعي الصريح فيه. قال والذي في شرح مسلم النووي، يعني والذي في شرح مسلم عن أكثر الأصحاب الكراهة والمعتمد، وإن كان الدليل، انظر هنا، انظر هنا إلى حتى الإنصاف ابن حجر الهيتمي، قال وإن والمعتمد وإن كان الدليل ظاهرا في الإثم، والأولى بين اتباع الدليل، وإن كان الدليل ظاهرا في الإثم، وإن كان الدليل ظاهرا في الإثم. قال وقال بعضهم وهو الذي ينبغي العمل به في غالب الأعصار لقصد غالبهم بإعظام المخلوق ومضاهاته لله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انظر هنا إلى دقة النظر في لفت الانتباه إلى أن المسألة ستصل إلى التعظيم، أن يعظمه غير تعظيم الله جل في علاه، وهذا المنطق هو الصحيح، وهذا النظر هو الدقيق كما سنبين. وهذا يعني ابن حجر الهيتمي أنصف عندما قال بأن الدليل ظاهر في الإثم، أنصف ابن حجر الهيتمي في تحفة المنهاج المحتاج في شرح المنهاج على ذلك، أنصف وربي. أردت أن أتي بكل كتب الأئمة المذاهب، لكن يكفيني أن أبين بس الإشارات حتى في المذهب الواحد، أنه القطع والجزم بالكراهة في هذا الباب أمر مؤلم جدا 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 حتى من الفقهاء، لأنه المسألة هنا فيها ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا فيها كفر وفيها شرك. وهنا في المغني، صاحب المغني ابن قدامة، وهو يقول ويكره في مسألة الخلق، يقول ويكره الحلف بغير الله تعالى ويحتمل أن يكون محرما، وقال يكره نص عليه ويكره، ثم قال ويحتمل أن يكون محرما، وذلك له أن يحلف بأبيه أو بالكعبة أو بصحابي أو بإمام. وقال شافعي أخشى أن يكون معصية، استدل كم شافعي هذا يتعلق به الحافظ ابن حجر الهيتمي، قال أخشى أن يكون معصية. قال ابن عبد البر هذا أمر مجتمع عليه، حمله بعضهم أمر مجتمع عليه أن يكون معصية، وحمله بعضهم أمر مجتمع عليه أنه لا ينبغي أو لا يجوز لأحد أن يحلف غير الله جل وعلا سواء كان على الكراهة أو على الحرمة. ولكن صنيع صاحب المغني يبين لك أنه يقول بحرمة، وسنبين الكلام العالم النبيل صاحب الأوسط والإمام ابن المنذر وكان شافعيا، وسترى ما يقوله في هذا الباب على أيضا غرار الرواية قال لا تحلفوا أبيكم، من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال لا تحلفوا بالأنداد ولا بالأمهات. ثم أتى بما يتمسك به العلماء الذين قالوا بأنه يجوز القسم بغير الله جل في علاه من أجل أن الله أقسم بغيره، هذا سنبينه إن شاء الله، نجعله آخر الشبهة التي يتمسكون بها. انظر أيضا الكلام لابن الملقن في حديث لا تحلفوا بآبائكم إن الله أنهاكم أن تحلفوا بآبائكم فليحلف، يعني ليحلف حالف بالله أو ليصمت. وفي الرواية، رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر ويسير في ركب يحلف بأبيه فقال ألا إن الله أنهاكم، ألا إن الله ينهاكم، هو النهي الأصل نهي التحريم، وش الدلالة على الكراهة؟ الأدلة التي يتمسكون بها شبه لا تقف أمام هذا بحال من الأحوال، وهذا أمر عجيب جدا. قال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. انظر عندنا أدلة كثيرة أتى بها ابن الملقن في هذا الباب على غرار إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، قال ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن عمر فالتفت فإذا هو رسول الله قال شوف انظر هنا على قول النبي قال لو أن أحدكم حلف بالمسيح. أنا أريد أن تفهموا بس هذه الأدلة التي تأتي لتقوية الجانب على الكلام على الحرمة. ولابن أبي شيبة متلقى عكرمة عن عمر فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أن أحدكم حلف بالمسيح والمسيح خير من آبائكم لهلك. بالله هل الكراهة تودي إلى الهلكة؟ هل الكراهة نهايتها إلى الهلكة؟ غاية الأمر من فعل مكروها لا يأثم لا يأثم لأنه لم يفعل محرما. وهنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهلك، يقول لو أن أحدكم حلف بالمسيح والمسيح خير من آبائكم لهلك. وفي رواية قال إنه لا شرك، ولابن المنذر ولا بأماتكم ولا بالأوثان ولا تحلفوا إلا بالله وأنتم صادقون. وأيضا ابن أبي عاصم في كتاب الأيمان والنذور من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد أشرك أو كفر. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أيضا لا تحلفوا بآبائكم ولا بأماتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا ولا تحلفوا إلا بالله وأنتم صادقون. والنبي أيضا يقول ليس منا من حلف بالأمانة، من حلف برب الكعبة. فهذه دلالة واضحة جدا على تحريم بأنه لا يجوز القسم بغير الله جل وعلا، كما قال ابن عبد الوهاب لا ينبغي لأحد أن يحلف بغير الله تعالى ولا بهذه الأقسام. وقد جاء عن ابن عمر وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب لي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أحلف بغير الله صادقا. انظر ابن المنذر هنا في هذا الباب يقول بعدما ذكر الأيمانات بما فيها قال في الحلف قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تحلفوا بآبائكم، ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وهذا رواه أبو داود النسائي. وأيضا روى بسنده عن عمر كان يحلف أبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولكن ليحلف أحدكم بالله أو ليصمت. وفي رواية في المسند عمر لما حلف بأبيه نهاه رسول الله وقال من حلف شيئا دون الله فقد أشرك، وهذا تصريح بأنه شرك. ولذلك قلنا بأنه لما حلف المسيح والمسيح خير من آبائكم فقد هلك. وفي رواية ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر. وهنا أيضا يبين لك مسألة خطر الحلف بغير الله جل في علاه لتعلم أنه يعني والله لم يتعرض. وأيضا ابن حجر الهيتمي عشان نتكلم بصدق وبإنصاف ابن حجر الهيتمي أيضا خالف المذهب قال والكراهة والمعتمد ثم قال وظاهر النص التحريم، قال وظاهر الدليل الإثم، ظاهر الدليل التحريم. يا رجل يقول فقد هلك اللهم أمين. فهنا عندنا أيضا يعني الأدلة المقوية للتحريم في هذا الباب ما راه ابن المنذر بسنده إلى عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة قالت جاء يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له شوف التصريح فقال له إنكم تقولون ما شاء الله وشئت، وهذا شرك كالتسوية ومشيئة العبد تحت مشيئة الرب رحمه الله رضي الله عنك يا رحانة أنا أتشرف يا رب تقبل منا يا رب. فقال إنكم تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت ويقولوا ورب الكعبة. انظر قال قولوا ورب الكعبة، وناهم أن يقولوا والكعبة، واليهودي جاء ينكر على ذلك. الرواية الأكثر من هذا يعني الأقوى منها أيضا تأثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل قال أنه رأى في الرؤيا أنه مر على قوم من اليهود قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله تقولون عزير كذا ابن الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فقال ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون والكعبة ومحمد أو تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم جاء مر على قوم من النصارى قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون وعيسى تقول عيسى كذا، فقال ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون والكعبة. فقام النبي خطيبا في الناس قال قولوا ما شاء الله ثم شئت ثم شاء محمد، وقولوا ورب الكعبة، يعني اقسموا برب برب الكعبة. هنا الآن أنا لما أتيت بهذه الرواية، هذه رواية مهمة جدا، لأنه إيش قال فيها؟ قال فيها إنكم تقولون عزير كذا عيسى كذا. إذن المسألة هنا يعني هو يجعلها مقترنة بها، مقترنة بالدعاء الولد لله جل وعلا، يعني شرك، وتأويله بقى على أنه يرى بأنه مثل الله، يعني تعظيم الله، كلام فيه نظر كبير، كلام فيه نظر كبير. ولذلك هنا روى أيضا ابن المنذر بسنده عن ابن عباس قال لأن أحلف بالله فأحنث وأكفر أحب إلي من أن أضاهي بشيء. أضاهي بشيء يعني إيش؟ أضاهي بشيء هنا معناها أضاهي الله بشيء، لأنه إذا أقسم بغير لا وقع في الشرك. قال أضاهي الله بشيء. قال أبو بكر من حديث معتمر بن سلمان عن أبي عن أبي العلاء أن رجل حلف بالمربط بمواقع النجوم فبرص. قال أبو بكر هنا كلام الإمام، انظر إلى كلام ابن المنذر، هذا الذي نريده، يعني هذا كلام ابن المنذر هذا هو الذي نريده، لأنه من الأهمية بمكان. قال فقد ثبتت الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يحلف أحد بغير الله تعالى وبالتغليظ على من حلف بغيره، ففيه دلالة أن لا كفارة. وفي حديث سعد ابن أبي وقاص أنا ذكره بعد إن شاء الله دليل على ما قلناه. فالحالف الآن اسمع ما سيقول الحكم ابن المنذر بعدما عرض كلام العلماء، قال فالحالف بغير الله عاص في يمينه إذا كان بالنهي عن ذلك علما، يعني يأثم، يعني وقع في الحرمة، يعني كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف، شوف قال واختلف العلماء في معاني بعض الأخبار، فكان إسحاق يقول في قوله تعالى من حلف بغير الله فقد كفر فيما نرى، الله أعلم أن يكون أراد على الرغبة في اليمين بغيره، فذلك كفر إذا رغب عن اليمين بالله، ويمكن فيه معنى آخر وذلك أن يرى الحالف غير الله، إن ذلك أحرى ألا يتقدم الحالف عليه إذا كان طلاقا أو اعتاقا فيستحلف أو يستحلف بعضهم بعضا لهذا المعنى. ولذلك فسر ابن المبارك قول رسول الله فقد كفر أنه أراد به التغليظ وليس بالكفر، كما روى عن جروع عن عباس في قوله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال إنهم به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكذلك قال أعطاء هو كفر دون كفر وفسق دون فسق. الغرض المقصود أنه جعله من الشرك الأصغر ومن الكفر الأصغر، وهذا مال إليه أيضا الإمام ابن المنذر، ورأى أنها كما قلنا بأنها معصية من المعاصي التي لابد المرء أن يتجنبها، وأنه آثم من وقع في ذلك. الإمام الذهبي اشتد في الباب وقال بأنه كبيرة من الكبائر، الإمام الذهبي وهو بيتكلم على الكبائر قال الكبيرة 25، قال اليمين الغموس، قال ومن ذلك الحلف غير الله، من الكبائر عدها من الكبائر، قال من ذلك الحلف بغير الله عز وجل كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والماء والحياة والأمانة طبعا وشرف الأم ورحمة الأم، كل ذلك يعني على هذا الباب. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا ينهاكم الله ينهاكم، وأصل النهي التحريم، حتى في تعالى في أصول الشافعية، أصول الشافعية الأصل في النهي إيش؟ أليس التحريم؟ التحريم التحريم، وهو يقول أخشى أن يكون معصية، يعني كأن الرجل يتورع، ولذلك نقول ظاهر الأدلة تجعلنا نحمل الأمر على المعصية، كيف هو ظاهر الأدلة بذلك أن يقول أخشى أن تكون معصية. والذهبي هنا يقول بالحديث إن الله ينهاكم، الله الذي ينهى، الله هو الذي ينهى، ينهاكم أن تحلفوا آبائكم فمن حلف ليحلف بالله أو ليصمت، فمن كان حلفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت، لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. وكل هذه الأدلة أتى بها الإمام الذهبي ليدل على أنها كبيرة من الكبائر، عن حلف غير الله كبيرة من الكبائر. وقال تحلف الأمانة فليس منا، من حلف الأمانة فليس منا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. وعن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول والكعبة، قال لا تحلف بغير الله، إني سمعت رسول الله يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. شوف الزج هنا في هذا الباب. وفسر ابن مبارك على التغليظ، كفر وأشرك على التغليظ، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم له كفارة أن من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. هذه مسائل يعني أنا أتعجب جدا في من يتشبث بمثل هذا ولا ينظر في حقائق الأمر. يعني سبحان الله، النهي ظاهر والنهي جاء من الله جل وعلا، ثم جاء التخويف والإرعاب بأنه كفر بأنه شرك، نعم، وجاء أيضا سرعة استجابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ستكون ختاما للكلام على هذا الباب. لكن من قال بالكراهة ما شبهته؟ تفضل على من قال بالجواز، من قال بالكراهة فله شبه كثيرة. يعني في هذا الباب قالوا أولا الله أقسم بعد خلق، والضحى والليل إذا سجى، والفجر ولا ينعش، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والطور وكتاب مسطور، أقسم بكثير من خلق. هذه الشبهة الأولى عندهم. والشبهة الثانية عندهم في الرواية المشهورة أفلح وأبيه إن صدق، وقد تمسكوا بما روي عن النبي كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك. وأيضا يتمسكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمري كل، لعمري كل، لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. وحديث أبي العشراء وأبيك لو طعنت في فخذها، لو أبي، وقال وأبيك لا أجزأك. نعم، هذه كلها أدلة يتمسكون بها، والإجابة عليها سهلة يسيرة في هذا الباب حتى تسلمنا الأدلة من المعارضة. أما قسم الله جل وعلا فإن الله يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولأنه سبحانه جل وعلا يدلل لنا على عظيم ربوبيته بقسمه بشيء من مخلوقاته، بالسماء، بالأرض، بالطور، بالشمس، الشمس وضحاها، بالفجر وليل العشر، فالله أقسم بخلق دلالة على عظمة هذا الخلق، ودلالة وعظمة المخلوق دل على عظمة الخالق، وعظمة المخلوق دل على عظمة الخالق. فليس لهم ناقلة ولا جمع ما يستطيعون القياس في هذا الباب بحال من الأحوال. فإن الله يقسم بما شاء من خلقه سبحانه جل في علاه. قال بعض العلماء بأن القسم حتى بالشمس وضحاها والفجر والنعش والطور مقدر فيها، ورب الشمس ورب الطور ورب الليل ورب الضحى، وهذا فيه بعد وهذا فيه بعد، لكنهم يقولون هذا للمحكمات. ما الذي جعلهم يقولون بالتقدير هنا أنها القسم بهذا؟ للمحكمات، أنه لا يجوز لأحد قط أن يقسم بغير الله. وأما ما تمسكوا به بقوله أفلح وأبيه إن صدق، ابن عبد البر في التمهيد قد أطال النفس جدا في رد هذا باب، أجيب عنه أجوبة الأولى الطعن في صحة هذه اللفظة، هذا أقوى التوجيهات، أن هذه اللفظة يعني شاذة ليست صحيحة. قال ابن عبد البر إنها غير محفوظة. ابن عبد البر قال في قوله أفلح أبيه إن صدق، وأبيه قال إنها لفظة غير محفوظة، أفلح إن صدق شاذة، وهذا أقوى التوجيهات. وبعضهم قال ومما جرى على ألسنة العرب، وبعضهم قال أنه كان قبل أن ينزل يعني التحريم بالحلف بالآباء. وقد قال بعضهم أفلح والله إن صدق، وقد صحفها بعضهم، وكما قلنا قيل أنه من لسان العرب، وهذا قاله الإمام البيهقي. والنووي لما نقل البقي في صحيح مسلم هذا الكلام قال وهو الجواب المرضي، أن هذا من باب ما جرى على لسان العرب لا يقصد به القسم. وقد قال بعض العلماء كان جائزا ثم نسخ بعد ذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحد بأبيه ثم نهي عن ذلك، هذا لم يصح، هذا لا يصح، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم بأبيه. وقد قال بعضهم بل الحديث فيه تقدير أفلح ورب أبيه، والأصل عدم التقدير، وقيل التعجب، وقيل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ بين أيضا، لأن الأحكام على العموم لا تتأتى على الخصوص. وابن قدامة عندما أتى بهذه الشبهات أن الله أقسم، وحديث النبي أفلح وأبي، وحديث النبي وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأك، قال ردا عليهم، قال ابن قدامة ولنا ما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم، شوف الجزم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آسرا. وهذا أيضا فيها سرعة سلامة صدر الصحابة الكرام ولا ينظرون طب هو مكروه فيه مباح أو خلاف الأولى. جزم النبي قال ينهاكم فوقف فانتهى، قال ما ذكرت ذلك لا ذاكرا ولا آثرا. وعن ابن عمر من قال من حلف غير الله فقد كفر أو أشرك، قال هذا حديث حسن. أما قسم الله بمصنوعاته فإنما أقسم بها دل على قدرته وعظمته سبحانه وجل فعلا، ولله أن يقسم بما شاء ولا وجه للقياس على إقسامه. وقد قيل إن في إقسامه إضمار القسم برب، يعني والضحى ورب الضحى والشمس ورب الشمس. وأما قول النبي العربي أفلح وأبيه صدق، فقال ابن عبد البر هذا اللفظ غير محفوظ من وجه صحيح. وحديث أبي العشراء يعني هو شوف أنه الإمام ابن قدامة راجل أيضا له باع في الحديث ارتضى هذا التوجيه، ارتضى هذا التوجيه ولم يذكر غيره، أنها لفظة شاذة انتهى والأحكام فرعا على التصحيح فانتهى لفظة شاذة. وأما حديث أبي العشراء لو قال بأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأتك، هذا الحديث لم يصح. قال أحمد عنه لو كان يثبت، يعني أنه لم يثبت ثم إن لم يكن حالف بغير الله محرما فهو مكروه. وطبعا هنا الإمام ابن قدامة بيرشد إلى ذلك ويلمح أنه عندهم أنه محرم وأنه مكروه، ولذلك قال إن لم يكن محرما فهو مكروه. والصحيح هو أنه محرم، ما الذي ينزله إلى المكروه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف غير الله فقد كفر وأشرك، ما الذي ينزله إلى المكروه؟ وقد قال لا تحلفوا إن الله ينهاكم، إن الله ينهاكم، وأصل النهي التحريم. وكل ما أتيتم به كله مردود عليه واهن، ليس فيه ثمة شيء يعتد به. الذي يعض ذلك بأقوى ما يكون بأن القسم بغير الله جل في علاه يؤول إلى تعظيم المحلوف به، يقول يا تعظيم محلوف فيه، وهذا التعظيم قد يصل به إلى تعظيم الله جل فعلا ويكون مادة غلو، ولأنه ذريعة إلى أن يشرك بالله جل فعلا بأنه يعظمه تعظيمه لله جل فعلا. قد يفعل الآن أنت ترى أصحاب الطرق الصوفية عندما تقول له تقسم بالله على كذا أسرع ما يكون قسما، يقول تقسم بالولي الفلاني ترتعد في رئيسه، ترتعد في رئيسه. فالمسألة في القسم فيها نيل على أبواب التعظيم، والذين يستبحون ذلك يقعون في الغلو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، لا سيما أن المسألة تمس قضية الكون الكبرى، المسألة تمس قضية الكون الكبرى وهي توحيد الله جل في علاه. فهذه أدلة كثيرة على أن القسم غير الله جل في علاه يكون حراما أو شركا، لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، ويثبت لك ضعف من تبنى بأنها على الكراهة أنها خلاف الأولى. هذا كله ضعيف واهن في هذا الباب. وأصحاب الأثار ترونهم لا يتعدون الأثار، شوف الذهبي لأنه محدث جعلها كبيرة من الكبائر، ابن الملقن ابن حجر الهيتمي. فلابد الإنسان أن يعلم بأن الدليل حاكم، فالدليل في ذلك حاكم، والدليل على أن من حلف غير الله فقد كفر أو أشرك. هذا بالنسبة للكلام على مسألة اليمين، وعدناكم أن يكون الكلام على جميع العلماء في هذا الباب. والحديث حديث بين أيدينا فيه دلالة واضحة جدا من قول عمر بن الخطاب ما ذكر ذلك آثرا ولا ذاكرا، فيه فضيلة الصحابة الكرام أنهم أسرع الناس، يعني أسرع الناس تنفيذا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. كان يخطب الناس بالناس على المنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود في الطريق برا خارج المسجد في الطريق فسمع المسامع انتقل إليه أنه قال اجلسوا، يقول من أمامه في الصحابة حتى يتسنى لهم الفهم، قال اجلسوا. فابن مسعود سمعها من خارج المسجد فجلس. لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على هذا؟ قال سمعتك تقول اجلسوا فجلست. سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، سرعة استجابة الصحابة للسنة والعمل بها. لما قام عبادة بن الصامت يرى بأن معاوية يبادل سلسلة يعني من ذهب فيها فضة والآخر سلسلة من ذهب، قال له لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم منع بذلك. قال قد علمنا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلامك مش صحيح. فقال لا أساكنك في مكان، ورجع المدينة فرده عمر بن الخطاب، قال والله لا خير في مدينة أنت لست فيها. ثم كتب لمعاوية قال لا إمرة لك عليه، لا إمرة لك عليه. إذن هذا بأثر كان تمسك بالسنة، وتمسك بالسنة يكون ويتجلى في شعيرة من شعائر الإسلام مهمة جدا، وهي الصلاة والأذان وكل ما يكون صحيحا لهذا الباب. عامة في قوله لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، يعني نقول تعظيم الله جل وعلا بتعظيم اليمين، لا يعظم غير الله جل وعلا، وكما قلنا كانت ذريعة للتعظيم ستكون ذريعة للغلو، فلا يكون ذلك إلا تعظيما لله وحده لا شريك له سبحانه وجل جل في علاه. فعمر بن الخطاب يعني أسرع لما قال ما ذكرت ذلك أثيرا ولا ذاكرا. ومن الأدلة المقوية على أن الحلف غير الله شرك أو هو محرم قول المسعود رضي الله عنه وأرضاه، لأن أحلف، قال مسعود، لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف به بغيره صدق، لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صدقا. وهذه إن دلت على عظم جرم من أقسم بغير الله دفع. يقول أحلف بالله كاذبا، وهذا من غموس، خير لي من أحلف بغير الله صدقا. شوف انظر، يعلمون جنب التوحيد. والمسألة الأخيرة في الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ جناب التوحيد، حفظ جناب التوحيد، ما أحد يقسم بغير الله، حفظ جناب التوحيد لا بد أن يؤسس لأساس قضية الكون الكبرى، هذا حفظ جناب التوحيد، وكان هذا الذي يشغل المتأخرين، حفظ جناب التوحيد. وهذه يعني فتحت لهم في هذا الباب، فتح الله لهم أن يفقهوا ذلك وأن يفهموه، لكن لا بد من الممارسة والاعتياد. فحفظ جناب التوحيد تمثل في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، وهم كانوا كثير الحلف بالآباء، قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الآية الأخرى قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فيها مسائل، مسألة لا تحلفوا بالأنداد، لا يجوز أن يحلف باللات والعزى، وإذا قال اللات أو العزى فعليه أن يكفر عن يمينه ويطعم 10 مساكين، لأن النبي قال كفر عن يمينه. قال لا تحلفوا إلا بالله، وهذه دلالة واضحة جدا على حرمة الحلف بغير الله، لأنه قال لا تحلفوا إلا، وقال لا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. كما قلنا هذا من باب حفظ جناب التوحيد، وحفظ جناب التوحيد يأتي بقطع الغلو، لأنه لو أقسم بأحد عظمه فغلى به، فقال الإنسان إياكم الغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. إذا قلنا بأن الحلف غير الله شرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال من حلف فقال إنه بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. وهذا أيضا مشكل جدا، أنه لو قال ذلك هل يكفر يخرج من الملة؟ نعم يكفر يخرج من الملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الراكع، وذلك قال وإن كان صادقا فليرجع إلى الإسلام سالما. وفيها الحديث لا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، معناها أنه لا يجوز الحلف بالله كذبا، والحلف بالله كذبا في أمر ماض فهو يمين غموس، واليمين الغموس لا كفارة له عند قول الأئمة الثلاثة خلاف الشافعي، اليمين الغموس لا كفارة له إلا أن يغمس في النار ثم يخرج منها، إلا أن يغمس في النار ثم يخرج منها. الفوائد المستنبطة، الأصل في نهي التحريم تولية الإنكار من ولي الأمر للرعية، النبي ينكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الشرع الحنيف إذا أغلق بابا فتح أبوابا، فضل الصحابة الكرام في سرعة استجابتهم للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم في هذا الحديث العظيم المهم جدا، ونسأل الله أن ينفع به الأمة الإسلامية.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.